الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب المفعول به. قال: لما ذكر المنصوبات إجمالا شرع بذكرها تفصيلا، ولم يذكر في التفصيل خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتوابع لتقدم ذكرها في المرفوعات، وبدأ بالذكر المفعول به، وهو في اللغة من وقع عليه الفعل، سواء كان الفعل حسيا كضربت زيدا أو معنويا كتعلمت المسألة، فإن الضرب حسي والتعلم معنوي. وفي اصطلاح النحاة ما ذكره بقوله هو وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، يعني أن المفعول به في اصطلاح النحاة والاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل، نحو ضربت زيدا. هو في الحقيقة المفعول به من ناحية العقلية ليس مفعولا به، المفعول به هو المفعول المطلق في الحقيقة، علشان كده المفعول المطلق سمي المفعول فقط لأنه هو المفعول في الحقيقة. أنت الآن عندما تقول ضربت زيدا أنت فعلت إيش؟ فعلت الضرب ولم تفعل زيدا، فإنما ارتبط الضرب بزيد، تمام؟ وبالتالي فعلا المفعول به حقيقة أو لغة عقلا هو المفعول المطلق، لأن أنت الآن أكلت البرتقالة. المفعول به اللي أنت فعلته فعلك هو الضرب نفسه، هو الأكل والضرب هو الشرب، فتجد ان المفعول الحقيقي هو المفعول المطلق، تمام؟ لكن ده اصطلاح النحاة، المفعول به هو مرتبط بالفعل نفسه، او بمعنى اخر وقع عليه الفعل، سواء حتى حصل او لم يحصل. يعني يجي واحد يقول لك ايه لم اضرب زيدا، معنى ان زيدا ليس مفعولا به، لا هو مفعول به، لانه هي مسألة ارتباط وتعلق وليست مسألة عقلية. يعني ده اصطلاح النحاة، وده يشبه المسألة اللي ذكرناها في الفاعل، انه مسألة مات زيد يرجع يقول لك هو زيد يعني فاعل الموت، انما الموت هو فاعل الله سبحانه وتعالى، لكن ايضا هو ده تعريف الفاعل عند النحاة، وده نفس الشيء تعريف المفعول، وليس المسألة مجرد مسألة عقلية او منطقية، وانما هو اصطلاح عند النحاة. قال يعني ان المفعول به في اصطلاح النحاة هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرسة. فزيدا مفعول به لضربته، والفرسة مفعول به لركبته، ومثل بمثالين للإشارة الى انه لا فرق في المفعول به بين كونه عاقلا كزيد اللي هو في ضربت زيدا، او غير عاقل كالفرس اللي هو ركبت فرسا او الفرس، نعم، للاشارة الى انه يشير الى، تمام. قال: وهو على قسمين ظاهر ومضمر، يعني ضمير او اسم ظاهر. انت الان تقول ضربته يبقى ضمير، ضربت زيدا يبقى اسم ظاهر، او ضربك او اكرمك، فالكاف او الهاء ده ضمير مبني في محل نصب مفعول به، لكن اكرمت زيدا ضربت عمرا، فزيدا وعمرا اسم ظاهر وهو مفعول به، فالمفعول به ايضا يكون ضمير ويكون اسما ظاهرا. قال: فالظاهر ما تقدم ذكره، وهو زيد والفرس المتقدمان في المثالين السابقين، والمضمر قسمان متصل، وهو الذي لا يبتدأ به ولا يقع بعد الا في الاختيار. الان هو بيفرق يعني جاء الموضع اعتقد ان ما تقدم انه يفرق بين بين الضمير المتصل والضمير المنفصل. الان نحن الضمائر يعني ايش هدفها في اللغة؟ الهدف منها الاختصار، الضمائر الهدف منها الاختصار، لانك الان تقول جاء زيد وعمر فاكرمتهم او فاكرمتهما، بدل من ان تقول جاء زيد وعمر ومحمد فأكرمت زيدا وعمرا ومحمدا، لا هتقول فأكرمتهم، فبالتالي كلمة هم اختصرت لك زيد وعمر ومحمد. ففائدة الضمير في الأساس الاختصار، اختزال الكلمات واختصارها بدلا من إعادة من إعادة ذكرها. تمام، تقول جاء محمد فأكرمته، بس الهاء بدل ما تعيد بدل ما تقول جاء محمد فأكرمت محمدا، ولو كانوا 10 أو 20 هترجع تجيب ضمير الجمع، تقول جاء محمد وزيد وعمر وإبراهيم ومصطفى، قل ما شئت، ثم أكرمتهم، فكلمتهم ممكن تغني عن سطر عن سطر كامل. دي فائدة ضمير، فائدة الضمائر عموما. طيب، ولذلك يا شباب تجدوا ان هم اذا امكن الاتيان بالمتصل لا يؤتى بالمنفصل، لان الضمائر عندي على قسمين، ضمير منفصل وضمير متصل. الفارق الاساسي بينهما ان الضمير المتصل لا يمكن ان يأتي في اول الكلام، لان المتصل يا شباب يركب مع حاجة، يعني ضعيف، ما هو ما يستطيع، لا يستطيع القيام بنفسه، فيركب مع اسم كقولك مثلا كتابه، يركب مع فعل كقولك ضربته، يركب مع جر، حرف جر عليه او اليه او منه، فلازم يكون ماسك في حاجة. حتى في الصورة في الشكل في الكتابة هتجده راكب كأنه راكب على قفا شيء او رديف لشيء. الضمير المنفصل ممكن يقف لوحده، وبالتالي يمكن ان يبتدأ به، بينما الضمير المتصل لا يمكن ان يبتدأ به، لانه كما قلنا لازم يكون رديف، فالرديف معناه ان اقل حاجة تقدم عليه شيء. اقول كتابك جيد، فالكاف هنا جاءت خلف كلمة كتابك، لكن لا يمكن ان تأتي في الاول، بينما الضمير المنفصل ممكن ان يأتي في الاول. اقول انت شجاع، تمام، اياك اكرم، كما في قول اياك نعبد، فاياك منفصل، وبالتالي ممكن يأتي في اول الكلام. وايضا بعد الا، لا يمكن ان يأتي الضمير المتصل بعد الا، لا يصح ان تقول ما جاء الا، ما جاء الاك، ما جاء اللهم، ما جاء الاها، لا تقول ما جاء الا انت. شوف يبدا فارقان مهمان، انه بين المتصل والمنفصل، انه المنفصل يأتي في اول الكلام والمتصل لا يمكن ان يأتي في اول الكلام. المنفصل يأتي بعد الا، واما المتصل فلا يسوغ ان يأتي بعد الا في الضرورة الشعرية. تمام، طيب، القاعدة تقول انه اذا امكن ان يؤتى بالمتصل فلا يصح ان يؤتى بالمنفصل. ليش؟ لان دائما المتصل صغير، المتصل تلاقيه على حرف، على حرفين، بينما المنفصل تلاقيه على 3 حروف 4 حروف 5 حروف. شوف كلمة زي اياك، اياكما، اياكم، اياه، انت، انتما، انتم، انتن، فتجد الضمير المنفصل علشان يقف لوحده ما لا يمكن ان يكون حرفا واحدا، لانه كما قلنا يعتمد على نفسه ويوجد وحده، بينما المتصل يكون صغير. وبالتالي من كمالة، من تكملة وظيفة الضمائر، ان انت الان احنا وظائف الضمائر انها الاختصار، فما دام انا استطيع ان اعبر عن الكلمة بحرف او حرفين، فليش اجيب 4 أو 5، كما اننا ما جبتش الاسماء نفسها الظاهرة وجبت بدلها الضمائر حتى اوفر ايضا، بدل ما جبت محمد وابراهيم وزيد وعدت الكلام مرة اخرى واستغنيت بكلمتهم. ليش؟ اختصارا. فنفس الشيء انا عندما اكون عندي في الموضع الواحد يمكن ان اجيء بالضمير المتصل فاجيء به، لانه اخصر واوجز من الضمير المنفصل وهو يعبر عنه. تمام، فما ينفعش تقول مثلا جاء محمد وزيد وعمر ثم اكرمت اياهم، لا، ثم تقول ثم اكرمتهم. تمام، يبقى دي القاعدة الثانية، انه اذا تأتى ان يجيء المتصل فلا يسوغ ولا يجوز ان يأتي المنفصل. تمام، طيب، المفعول به يمكن ان يكون متصلا ويمكن ان يكون منفصلا. تقول اكرمته او اكرمتهم واكرمتهما واكرمتهن الى اخره، لكن لا تستطيع ان تقول اكرمت اياك. طب كيف اجبها؟ قدمها. نعم، لانه لانه كما قلت الضمير المتصل يركب خلف، فلما تقدم ما ينفعش ان يكون ضمير ايه متصل، فساعتها يكون منفصل، وساعتها انت طبقت القاعدة اذا امكن ان يأتي المتصل فلا يؤتى بالمنفصل. هنا لا يمكن ان يأتي المنفصل، فانا مجبر على ان اجيء بالمنفصل. فاياك نعبد، شوف لو تأخر الضمير ده ما ينفع ان يقال نعبد اياك، هيبقى نعبدك، لكن لما تقدم صح انفصاله، لان الكاف مش هينفع تقول كنعبد، كنعبد، تمام. وده يعني هو اراد يبين سبحانه وتعالى الاختصاص، ويعني معاني كريمة كبيرة، فالمعاني دي تتحقق بالتقديم والتأخير. طيب الضمير المتصل لو امكن كنا قدمنا، ما يطلح شوية تقديم، فقدم ايه، فقدم، فلما قدم يتحول الى ضمير منفصل فيصبح اياك نعبده، تمام. انا اقول اكرمك، ان انا افصله هقول اياك اكرمت، تمام، وساعتها يبقى المعنى هو نفسه، بس لكن في نوع من التخصيص، لان التقديم هنا يفهم التخصيص بمعنى هنا هيفيد الحصر والقصر. اياك نعبد تفيد وليس مجرد نعبدك، هي ابلغ، لانه اياك نعبد تفيد حصر العبادة على اياك، تمام، ولذلك هي ابلغ في جانب الايه، في جانب الدلالة على التوحيد. يمكن ما يقول ايه نعبدك، تقول يمكن نعبدك ونعبد غيرك يعني، لكن اياك نعبد لا تقبل انه ايه تقول وغيرك، لان اياك معناها الحصر. ما اقول اياك اكرمت معناه انها كرمتك وحدك، تمام، لكن اقول اكرمتك فيمكن اعطف، اقول اكرمتك واكرمت زيدا وعمرا، لكن لما اقول اياك يبقى انا عملت اسلوب اسمه الايه، اسلوب القصر، قصرت ايه، قصرت التكريم على اياك، او قصرت العبادة على اياك، تمام، فاصبح اياك محصور او مقصور، تمام، وهكذا. فهنا بيقول ايه، والمضمر قسمان، يقصد الان هو مش قسم المفعول به الى الظاهر ومضمر، وبعدين قال المضمر متصل ومنفصل، وبعدين بدأ يفرق بين المتصل والمنفصل، فقال ومضمر قسمان، المتصل وهو الذي لا يبتدأ به ولا يقع بعد الا في الاختيار، نحو الكاف من رأيتك، اذ لا يصح ان يقال ما رأيت الاك، تمام، لانه قال وهو الذي لا يبتدأ به، ده الضمير المتصل، ويقع بعد الا في الاختيار. كلمة في الاختيار يعني تعني انه ممكن في الضرورة، الضرورة الشعرية، لكن وهو معه وصفين، الوصف الاول مستحيل يحصل، اللي هو انه يقع في اول كلام ولا في الضرورة، ما ينفعش اصلا، يعني مش ممكن تقول ك اكرمت ولا في شعر ولا في غيره، وبالتالي انه الضمير المتصل لا يقع في اول كلام، ده باتفاق، ولا يمكن ان يسوق حتى في الضرورة، لكن كونه لا يقع بعد الا قال في الاختيار، يعني في غير حالة الضرورة، يفهم منه انه ممكن في الضرورة يجي، نعم في الشعر، سمع في الشعر، وما علينا اذا ما كنت ديارتنا الا يجاورنا الاك دياره، فقال الاك، المفروض ان يجيب بعد الا ضمير فاصل فيقول الا اياك، لكن هنا لو جابوا البيت سينكسر، لان الايه الوزن الشعري يحتاج الى حرف واحد، فايه فجابوا، فدي الضرورة، لكن في الكلام العادي لا يصلح، وانت بتتكلم عادي تقول انا ما قابلت الاك او ما احببت الاك، ما ينفعش، يقول لك ليش انت مش معاك وزن يلزمك او يجبرك على هذا، فيلزمك انك تقول ما دمت جبت الا، تقول ما يعني لقيت الا اياك، او ما احببت الا اياك، فتجيبه ايه ليش، لانه وضع ليس وضع ضرورة، انما الضرورات هي في الضرورات الشعرية، فكلمة في الاختيار دي تشير الى ايه، تشير الى انه في الضرورة، والمقصود بها الضرورة الشعرية، يمكن ان يأتي الضمير المنفصل بعد الا، الضمير المتصل بعد الا، نحو الكاف من رأيتك، اذ لا صح ان يقال ما رأيت الاك الا في الشعر، وقد يقع مثل ذلك في غير الاختيار اهو، وهو ضرورة الشعر، ده المقصود، لان الشعر مكان ايه يعني حرج ضيق، ضيق بالقافية وبالوزن، حركة والحركة والسكون والاشياء دي، اوزان معينة لازم يمشي عليها زي ما يكون بيمشي عليه، فلو جاب حركات معينة ولم يمشي على النمط نفسه، لانه ماشي على ايه ميزان معين، تمام. مثلا الله ده بحر البسيط ولا بحر الوافر ولا بحر الطويل. تمام. طب البحر ده فعول مفاعيل او فعول مفاعل، فعول مفاعل، او مثلا مستفعل مستفعل، فلازم يمشي على النغمة. فلما يجي يعمل يغير، فتلاقي يقول لك انكسر البيت. انكسر يعني معنى ايه؟ يعني لم يمشي على زي عند الموسيقيين ما معهم ايه، معهم نغمات، يعني ايه زي السلم الموسيقي عنده نغمات معينة برضو، انه ايه ما يمشيش عليها تنكسر النغمة. هو نفس الشيء، الشعر هو موسيقى العرب، من اجل ذلك استغنوا عن الموسيقى. هم ما كانش العرب شغوفين بالايه بالموسيقى الا بعد لما جاء الفرس، وجاءوا بالايه لان الفرس كان عندهم النغمات والطنبور والعود والاشياء دي، ولا العرب في جاهليتهم لم يكن يعني شغوفين بالموسيقى. وانا تعليلي ان كان الشعر عندهم هو الموسيقى اللي كانت ايه، يعني كأن الانسان عنده نوع من النغمة. تمام. فشعرهم ولغتهم كانت لغة داخلها نوع من الموسيقى ونوع من الوزن، فكانوا يطربون لها، فكانت مغنية لهم عن الايه، عن الالحان والموسيقى. تمام. لكن لما جاءت الرفاهية والترف مع الايه، مع العصر العباسي، وجاء الفرس وجاء الروم ودخلوا في الاسلام وكذا، وكان الفرس اصحاب ترف واصحاب شرفي، وغلبوا على الدولة العباسية، لانها الدولة في عصرهم كانت عربية فيها بداوة، لكن لما جاءت دولة الفرس غلب دولة العباسية، غلب فيها العنصر الفارسي، وصلوا الى مناصب الوزراء، وجاء الاتراك والسلاجقة وغيرهم، فدخلت الى العناصر الاخرى اللي هي طعمت العنصر العربي. كان من ضمن الاشياء اللي جاءت بها الايه الموسيقى، وانتشر الترف والاشياء دي في العصر العباسي، والمخالفات والاشياء بدأت تتسع يعني في تلك الفترة، وظهر العكس اللي هو المبالغة في الزهد والصوفية والاشياء، لانه لكل فعل رد فعل، ده جالس يغني ومطيرك وعمل في الثاني، يعني هيحصل له رد فعل، هيبدأ يزهد ومش عارف ايش، ويعتزل ويروح الديارات والاماكن البعيدة الصوفية في ظهر فده لا ده ولا ده. احنا الاسلام هو وسطية، لا هي الاسراف والترف والاشياء دي، ولا هي مبالغة الصوفية ويعني تشبههم بالرهبان. تمام. من الجلوس في اماكن موحشة بعيدا عن الناس، وتقليل الاكل لدرجة قد تضر بالصحة، والصيام المتواصل بالأيام المتعددة، وترك النكاح وترك الأولاد، وأشياء من خرافات الصوفية هذه اللي إيه اللي اتكلم عليها العلماء، منهم ابن الجوزي في تلبيس إبليس، حتى الواحد منهم يقول يعني ما يكونش صوفي صوفي لما إيه يتم أولاده، يتم أولاده يعني يخرج ويثيبهم، وده خلاف الشريعة، أنه يضيع، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يعود، أنه هو أصلا بيقوم بواجب شرعي ما دام نية لوجه الله أو شيء، لكن يضيعهم. وكذلك شافهم على المحبرة قالوا عورة، وهو العلم كيف عورة، وأنه واحد صوف راح رمى كتبه في البحر، كلام هذا يعني من خرافات الصوفية وتنطعاتها التي ليست مقبولة. قال وهو ومنفصل، وهو الذي يقع في ابتداء الكلام نحو إياك نعبد، ويقع بعد إلا في الاختيار نحو ما نعبد إلا إياك. قال فالمتصل اثنى عشر نحو قولك ضربني، واعرابه ضرب فعل الماض والنون للوقاية، وقاية الفعل من الكسر سمى نون الوقاية، والياء ضمير المتكلم مفعول به مبني على السكون في محل نصب. فهنا في ضربني هيتقدم المفعول على الفاعل، لما تقول ضربني زيد فضرب ده الفعل، النون للوقاية، الياء مفعول، زيد فاعل، يبقى تقدم الايه الضمير هنا، لان الضمير متصل فلازم يركب مع الفعل، مش هيمشي وحده. تمام. قال وضربنا بفتح الباء، فنا ضمير المتكلم ومعه غيره او المعظم نفسه مبني على السكون في محل نصب مفعول به. خلي بالك، شوف هو قال ايه بفتح الباء، لان ضربنا هيبقى النا فاعل، وضربنا هيبقى مفعول، لانه لو كانت النا فاعل هتبقى ضمير رفع متحرك عندما تدخل على الفعل الماضي يبنى على السكون، فيقول ايه ضربنا، شوف ضربنا يبقى زيدا، ما تقول ضربنا يبقى زيد، تمام، ضربنا اي نحن، يبقى هنا نا فاعل، لان نا من الضمائر النادرة التي ايه تأتي في ثلاث صور، تأتي ضمير رفع وضمير نصب وضمير جر. ابن مالك بيقول ايه؟ بالرفع والنصب وجر النا صلح تعرف بنا فإننا نلنا المنح. بالرفع والنصب وجر نا صلح، أي نا صلحت للرفع والنصب والجر، تعرف بنا، بنا يبقى ده مجرور، فإننا منصوب، نلنا ده مرفوع، تمام؟ اعرف بنا، بنا نا هنا مجرور لأن بنا باء حرف جر، فإننا هنا اسم إن، نلنا نال فعل ماض ونا فاعل، المنح مفعول. يبقى هو جابها ايه؟ جابها في ثلاث أمثلة، مثال مجرور ومثال منصوب ومثال ايه مرفوع، فنا تصلح للايه؟ للأوجه الثلاثة. فتقول ايه؟ ضربنا زيدا وضربنا زيد ومر بنا زيد، فتصلح للايه؟ للأحوال الثلاثة، انها تصلح ضمير رفع ضمير نصب ضمير جر. فهنا علشان مفعول قال ايه؟ لازم تقول ضربنا، لان الفعل سيكون مبني على الفتح بفتح الباء، فنا ضمير المتكلم معه ومعه غيره أو المعظم نفسه مبني على السكون في محل إيه؟ نصب مفعول به. وضربك لفتح الكاف على أساس المخاطب مذكر، فالكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وضربك ده لما يكون مؤنث، بكسر الكاف ضمير المخاطبة مبني على الكاف في محل نصب مفعول به. وضربكما مثنى مذكر أو مثنى مؤنث. قال فالكاف ضمير المخاطبين مبني على الضم، لأنه ضربك كو كو هو بيتكلم على الكاف، إلا احنا ساعات نعرف الضمير كله على بعضه وخلاص، لكن هو مقصود انه ايه؟ الكاف هو ده ضمير الخطاب، والميم حرف عماد، والالف للتثنية، تمام؟ فيعملها ثلاث اشياء، ضربكما، لا احنا ممكن نقول كما، نكتبها كده بانفسين ونقول ايه؟ ضمير مبني في محل نصب مفعول به وخلاص. زي انت، بعضهم يقول الضمير هو ان، والتاء ده للخطاب ومش عارف، ولا الضمير هو التاء وان ده زي عماد او يعني سناده للكلمه. احنا بنقول لا، هو انت ده الضمير كله خلاص، يعني ما في جعل للتفكيك ده اللي هو مزعج للطالب، وفي نفس الوقت لا ينتج شيئا، يعني لا يترتب عليه شيء من التحليل ده والتفكيك، تمام؟ قال فقال فالكاف ضمير المخاطبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف عماد، والالف حرف دال على التثنية. وضربكم نفس الشيء، فالكاف ضمير جمع الذكور المخاطبين مبني على الضم في محل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. وضربكن، فالكاف ضمير جمع الإناث المخاطبات مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون علامة جمع النسوة. وضربه، فالهاء ضمير المذكر الغائب مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وضربها، فالهاء ضمير المؤنث الغائب مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وضربهما، فالهاء ضمير المثنى الغائبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف عماد، والالف حرف دال على التثنية. وضربهم، فالهاء ضمير جمع الذكور الغائبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. وضربهن، فالهاء ضمير جمع الإناث الغائبات مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون علامة جمع النسوة. ده المتصل. والمنفصل اثنى عشر نحو قولك، هو إياي وفروعها، يعني تحط لها ضمائر مختلفة او مش ضمائر، لو اعتبرناها الضمير ممكن يبقى إيا ليس الضمير، او اعتبرنا إيا الضمير يبقى دي حروف خطاب غيبة، فهتقول إياي وإيانا، وبعد إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، وهكذا ايه؟ يعني تمشي على الايه؟ على النسق هذا، هيدي لك الضمائر المنفصلة المختلفة. قال والمنفصل اثنى عشر نحو قولك اياي، فاذا قلت ما اكرمت الا اياي، يبقى اياي مفعول به. تقول في اعرابه، في اعرابه ما نافية، واكرمت فعل وفاعل، والا اداة حصر، لانها عملها كاداة استثناء هنا ملغة، وهي ما تفيد إلا الحصر والقصر، وده معنى بلاغي بس، لكن عملها هو ده يسمى استثناء مفرغ، تمام؟ اللي هو النوع الثالث، وساعتها بتصبح إلا وجودها وعدمها على السواء من ناحية الإعراب، ولكن بيبقى من ناحية المعنى بس مفيدة، علشان كده بسميها أداة إيه؟ أداة حصر، لكن لا عمل لها. وإن شئت قلت إلا حرف لإيجاب النفي أو إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل له، كله معنى واحد. وإيا ضمير نصب منفصل، لأنه ما أكرمت إلا إياي كأنه أكرمت إياي أنت، علشان يعني يتضح لك الإعراب شيل ما وإلا وأعرب هتجد الإعراب سهلا. ما محمد إلا رسول، هنشيل ما وإلا نقول محمد الرسول، محمد المبتدأ ورسول خبر. ما أكرمت إلا إياي، شيل قل أكرمت إياي، أكرمت فعل وفاعل وإياي مفعول، مش نقول أكرمت لأنه إياي مفعول، فمش معقولها يعني ليس مناسب تكون أنت الفاعل وتكون المفعول. فما تقول لا تقول ما أكرمت إلا إياي، إيه تمشي بس يعني بعيدة يعني أنت تكرم نفسك ممكن، بس لكن المقبول أنه يكون مخاطب وبالتالي يختلف الإيه، يختلف الفاعل على المفعول. فأقول ما أكرمت إلا إياي أو ما أكرمت إلا إياي تمشي. تقول في إعرابه قلنا هذا. وإيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون، هو اعتبر إيا الضمير في محل نصب مفعول به لأكرمت، والياء الأخيرة اللي هي إياي حرف دال على المتكلم، كأنه اعتبر الضمير هو الإيه إيا، وده مذهب. وفي مذهب بيعتبر لا الضمير هو الإيه الياء في إياي والهاء في إياه والكاف في إياك، ويعتبر ان إيا دي عاملة زي الدعامة تمام، لكن هنا اعتبرها، وده خلاف بينهم لان العرب ما قالت لنا هذا ولا ذاك. والمذهب الارجح كما قلت لكم ان نعتبر ان الكلمة كلها هي الضمير، فنقول الضمير هو إياي كله، إياك كله، إياهما كله، ونعربه على هذا الاساس. قال وإيانا المتكلم معه ومعه غيره أو المعظم نفسه، وإياك بفتح الكاف للمخاطب، وإياك بكسر الكاف للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين، وإياكم لجمع الذكور والمخاطبين، وإياكن لجمع الإناث المخاطبات. قال فإيا في الجميع، ده رأي المصنف، هي ضمير، وكلها يقال فيها ضمير نصب منفصل مبني على السكون، لأن أخر ألف إيا، والشيء اللي هو المبني أخر ألف على طول يبقى مبني على السكون، لان الالف لا تكون الا ساكنة، فما دام ايا خلص تمام. قال فايا في الجمع هي ضمير، وكلها يقال لها يقال فيها ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والياء في الاول اللي هو في ايايا حرف دال على المتكلم، ونا في الثاني ايانا حرف دال على المتكلم ومعه غيره او المعظم نفسه، والكاف فيما بعده في اياك واياك للمخاطب او المخاطبة اياك او المخاطبين اياكما او المخاطبين اياكم او المخاطبات اياكن، والميم في اياكما حرف عماد، والالف حرف دال على التثنية، والميم في اياكم حرف دال على جمع المخاطبين، والنون في اياكن حرف دال على جمع النسوة المخاطبات، واياه للمفرد المذكر الغائب، والهاء حرف دال على الغيبة، وإياها للمفرد الغائبة، وإياهما المثنى الغائبين، وإياهم لجمع الذكور الغائبين، وإياهن لجمع الإناث الغائبات، والله سبحانه وتعالى أعلم. هو انتهز الفرصة وأطال وتوسع في الضمائر، وإن كان الضمائر دي ممكن نتكلم عنها في أبواب متعددة، بعضهم يتكلم عنها في المعارف تمام، عندما يعدد المعارف يتكلم عن الضمير والإيه والاسم الموصول والعلم وغيرها، لكن هو دخلها هنا مش اشكال. طيب هنتقل بقى للمفعول، مفعول اخر ده المفعول به، المفعول المطلق اللي هو يسمى الايه المصدر، باب المصدر. ويسمى المفعول المطلق سهل يا شباب، انه بتأتي للفعل وتأتي لمصدر الفعل، فتقول ايه ضربت ضربا، شربت شربا، اكلت اكلا، سمعت سماعا، فضربا واكلا وشربا وسماعا ونوما اللي هو المصدر، وده باب في ابواب الصرف اللي هو كيف تأتي بمصدر الفعل تمام. ولذلك تسميته بالمصدر هنا هي تسمية صرفية، وإلا فهو تسميته الحقيقية المفعول المطلق تمام. وله اهداف اما يأتي او انواع، اما يأتي مؤكد تقول ايه وكلم الله موسى تكليما، عشان كده حتى اهل السنة يردون على المعتزلة في قول وكلم الله موسى تكليما، يقولون بانه المعتزلة تنفي الكلام، قالوا قد اكد الله حتى الكلام هنا، يعني حتى لا يتوهم شيء فيقول وكلم الله موسى تكليما، يعني لا تحتمل، زي ما تقول ايه، انا زرت زيدا زيارة، او اكلت اكلا، او شربت شربا، او نمت نوما، فيكون كلمة نوما وشربا واكلا وتكليما تكون تأكيدا للايه للفعل، تمام. وقد تكون بيان للنوع عندما يضاف او يوصف المفعول المطلق، فتقول ايه اكلت اكل الجوعان، فده يسمى مفعول مطلق مبين للنوع، نوع الاكل، تمام. اكلت اكلا شديدا، فده ايضا نفس الشيء، اما بتنعته واما بتضيفه. وقد يكون مبينا للعدد، تقول اكلت اكلتين مرتين، يبقى كأنه يأتي، ممكن دي تعتبرها انواعه او الاغراض منه، تارة يأتي مؤكدا اكلت اكلا، وتارة يأتي مبينا للنوع اكلت اكل الجائعين او النهمين او الشرهين او شربت شرب الهيم، تمام. او يأتي، قلنا يأتي تأكيدا او مبينا للنوع او مبينا للعدد، فتيجي تقول اكلت اكلتين او ثلاث اكلات، فيكون مبينا للايه للعدد، تمام. ده تقسيمه. تقسيمه تانية، ساعات يكون المفعول المطلق من لفظ الفعل، وساعات يكون من معناه. فان كان من مادة الفعل فده مفعول مطلق لفظي، وقد يكون المفعول المطلق معنوي، فتقول جلست جلوسا، لكن لو قلت جلست قعودا فيكون جلوسا وقعودا مفعول مطلق ايضا، بس جلوسا من اللفظ وقعودا من المعنى، يعني هو بمعنى الفعل وليس من لفظه. فأقول ايه جلست جلوسا من لفظه، قعدت قعودا من لفظه، لكن لو قلت جلست قعودا وقعدت جلوسا فده من معنى. فده ايضا تقسيمة اخرى، ان المفعول المطلق يقسم الى ايه، لفظي ومعنوي. اللفظي عندما يكون من نفس مادة الفعل، والمعنوي عندما يكون من ايه، من معنى. وكله بيعرب مفعول مطلق منصوب، تمام، وينصب، لان المفاعيل كلها منصوبة وكلها فضلة. قال ويسمى المفعول المطلق، ويسمى المفعول المطلق اي المصدر، يعني ايش هو، والاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، لان احنا ما بنصرف الفعل نقول ايه، اكل يأكل اكلا، شرب يشرب شربا، نام ينام نوما، صام يصوم صوما، قام يقوم قياما، قعد يقعد قعودا، جلس يجلس جلوسا، تمام، سار يسير سيرا، ذهب يذهب ذهابا، تمام، قرأ يقرأ قراءة، سجد يسجد سجودا، وهكذا. قال نحو قولك ضرب يضرب ضربا، يعني أن المصدر هو الاسم، أي اسم الحدث الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، أي تغييره، معنى تصريف الفعل يعني، أي تغييره من صيغة إلى صيغة أخرى، نحو ضرب يضرب ضربا، فقد تغير من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع، إلى صيغة المصدر، وجاء الماضي أولا اللي هو ضرب، والمضارع ثانيا اللي هو يضرب، والمصدر ثالثا اللي هو ضربا. فإذا قلت ضرب زيد ضربا، فزيد فاعل، وضربا مفعول مطلق منصوب بضربة. وإن شئت قلت منصوب على المصدر، يعني تقول منصوب على المصدر أو منصوب على المفعولية المطلقة أو مفعول مطلق، كلها تعبيرات إيه ما فيهاش مشكلة. وإن كان بعضهم ساعات يغلط عندما تقول ده منصوب على المصدر أو مصدر، يقول لك مصدر دي كلمة صرفية، يعني لما أقول مصدر أكل أكل ده كلام صرفي، مصدر شرب شرب، خلاص، لكن بدون جملة. فهنا يقول لك لا، قل مفعول مطلق، لكن جرى الاصطلاح لأنه إيه، في الإعراب تقول منصوب على المفعولية المطلقة، أو منصوب لأنه مفعول مطلق، أو تقول منصوب على المصدرية، أو تقول مصدر منصوب، يعني إيه، لأن المصدر كلمة أعم، فقد يكون المصدر مفعول مطلق وقد يكون مبتدأ أو خبر. ثم تقول كلامي كلام مستقيم، فكلامي مبتدأ وكلام خبر، فجاء هنا مبتدأ وخبر، فليس كل مصدر مفعولا مطلقا، ولكن كل مفعول مطلق يكون مصدرا، تمام. فكلمة المصدر أعم. قال وجاء الماضي أولا والمضارع ثانيا والمصدر ثالثا، فإذا قلت ضرب زيد ضرب ضربا، فزيد فاعل، وضرب المفعول المطلق منصوب بضرب، وإن شئت قلت منصوب على المصدر بضرب. وهو قسمان، قسمان لفظي ومعنوي. ف فإن وافق لفظه لفظ الفعل فهو لفظي نحو قولك قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله يعني لفظه، فاعل وافق هو لفظه، وإن وافق لفظه معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا أو العكس، أو قعدت جلوسا وقمت وقوفا أو وقفت قياما. المقصود أنه إيه؟ من معناه وليس من مادته، فإن كان من مادته يبقى لفظي، وإن كان من معناه يبقى معنوي. تمام، ما هو ده بيان للنوع، كان أصله جلست جلسة القرفصاء، فالقرفصاء هنا مبين للنوع. تمام، فما فيش مانع، نوع من أنواع الجلوس، فعلشان كده هو أيضا ينصب على المفعولية المطلقة. قال فإن الجلوس والقعود في قوله جلست قعودا وقمت وقوفا، فإن الجلوس والقعود بمعنى واحد، كما أن القيامة والوقوف في قولك قمت وقوفا بمعنى واحد، فكل من قعودا ووقوفا منصوب على المصدرية يعني المفعولية المطلقة بالفعل الذي قبله العامل فيه الفعل، ويكفي اتفاقهما في المعنى وإن اختلف في اللفظ. وقيل يقدر لهما فعل موافق في اللفظ، فيقال في الأول جلست وقعدت قعودا، يعني مقصود أنه إيه، أنت الآن بتقول جلست قعودا، بعضهم قال نقدر أن العامل في قعودا كأنه إيه في تقدير جلست وقعدت قعودا، يعني مش عاوز يجعل أن قعودا ده مفعول مطلق للفعل جلست، لا ده عاوز يقدر له فعل، ده تكلف ما فيش جعله، يعني يقول لك أنه جلست قعودا أصلها جلست وقعدت قعودا، وبالتالي قعودا ده إيش العامل فيه؟ الفعل المحذوف من لفظه اللي هو قعدته، لا جلست قعودا العامل هو جلس لأنه من معناه، فما يضر إيه اللي يكون من معناه. وقمت اللي هو في الثاني بقى لما قال قمت وقوفا، هيقدر إيه قمت ووقفت وقوفا؟ لا أيضا وقوفا ومفعول مطلق من معنى قمت، وبالتالي العامل فيه قمت، وما في داعي ان احنا نقدر ايه وقفت. وقمت ووقفت وقوفا وذلك تكلف لا حاجة اليه، والله سبحانه وتعالى اعلم. كلام سديد. طيب هينتقل الى المفعول فيه، انتهينا من المفعول به، بعدها المفعول المطلق، بعدها المفعول فيه اللي هو ظرف الزمان والمكان. قال ظرف الزمان في اصطلاح النحاة هو اسم الزمان الذي يقع الحدث فيه المنصوب بتقدير فيه، يقصد ان انت بتجي ايه، ودي نقطة مهمة، انه يقدر فيه كلمة فيه، فانت عندما تقول ايه، تقول زرتك ليلا، تقديرها اي زرتك في الليل. تمام، فكأنك تقدر كلمة فيه، كلمة فيه في نفس الايه، في نفس الكلمة، ولذلك وسمي مفعول فيه لانه هو وعليكم السلام ورحمة الله. فعل الانسان لابد ان يكون ايه يعني ضمن مكان او زمان. انت الان لما تأتي ايه، لما تأتي تفعل اي عمل من الاعمال لابد من ظرف لفعلك، ظرف زماني ومكاني. الان مثلا انت تعمل اي شيء، تكتب الان، انت تكتب وانت في المسجد في مكان وفي الزمان الفلاني، فالإنسان أو المخلوق محاط بالزمان والمكان. تمام، ولذلك يسمى ده إيه المفعول فيه، يعني إيه المكان أو الزمان اللي انت فعلت فيه الفعل فيسمى مفعول فيه، ويسمى الظرف. ليش الظرف؟ لأنه زي الظرف حق الخطاب، الظرف يدخل فيه الخطاب، فالظرف لأننا مظروفون. حتى الظرف انتم تسموا عندكم الظرف اللي هو من المدر ده اللي هو الحجارة، ده يسمى الظرف عند بعض في بعض الاماكن في اليمن. ليش؟ لان يوضع فيه الشيء. فالظرف دايما يكون ايه داخله مظروف، شيء يدخل فيه، وحق الخطاب نفس الشيء يسمى ظرفا لانه يدخل فيه، والظرف الزماني والمكاني لان احنا داخلين فيه، لان الانسان او المخلوق عموما لا يخلو فعله من ان يكون ايه مظروفا بزمان ومكان، يعني لا يمكن بشر او مخلوق يفعل فعلا خارجا عن زمان او مكان. فالانسان قدره انه محط بالايه، محط بالزمان والمكان، يبقى معناه كل فعل لك هو مفعول في زمن معين داخل زمن، مظروف في زمن، ومظروف في مكان، تمام؟ فده معنى الظرف أو المفعول فيه. قال: ظرف الزمان في اصطلاح النحاة هو اسم الزمان الذي يقع الحدث فيه المنصوب بتقدير فيه. فإذا قلت صمت يوم الخميس كان التقدير صمت في يوم الخميس، فاليوم وقع الصوم فيه، فاليوم الخميس كان ظرفا لصومك، تمام؟ لكن هنا الظرف زماني، كان زمن الصوم. نحو اليوم، في نحو قولك صمت اليوم، فاليوم ظرف منصوب على الظرفية الزمانية بصمت. ومثله صمت يوم الجمعة أو يوم الخميس والليلة، نحو اعتكفت الليلة أو ليلة أو ليلة الجمعة، فالكل منصوب على الظرفية الزمانية بالفعل الذي قبله. وغدوة، نحو أزورك غدوة، فأزورك فعل مضارع وفاعله مستتر فيه اللي هو أنا، وجوبا تقديره أنا. والكاف ضمير المخاطب مفعول به مبني على الفتح في محل نصب. وغدوة منصوب على الظرفية الزمانية. يبقى ما تيجي تعرف إيه أزورك غدوة، أزور ده فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه إيه ناصب ولا جازم، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. والكاف مفعول به ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، تمام؟ أزورك غدوة، غدوة مفعول فيه أو ظرف منصوب على الإيه؟ على الظرفية، تمام؟ غدوة أو سحرا أو مساء أو ليلة أو ليلا إلى آخره يعني. قال: وغدوة منصوب على الظرفية الزمانية بأزور. وبكرة نحو أزورك بكرة، نفس الإعراب. وسحرا نحو أجيئك سحرا، وغدا نحو أجيئك غدا، وعتمة نحو أجيئك عتمة، وصباحا نحو أجيئك صباحا، ومساء نحو أجيئك مساء. والإعراب ظاهر مما قبله أنه الفعل والفاعل والمفعول وبعدين الظرف وقد عمل فيه الفعل. ها؟ عادي عادي تقول مفعول أو الظرف مش إشكال، بس تقول مفعول فيه، تمام؟ تقول مفعول فيه منصوب على الظرفية أو منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة أو مبني بحسب حاله، أو تقول ظرف أو اسم منصوب على الظرفية الزمانية أو الظرفية المكانية وعلامة نصب الفتحة الظاهرة أو مبني، يعني ما فيش مشكلة، التصرف ده كله صحيح. قال: نحو أجيئك مساء، والإعراب الظاهر مما قبل. وأبدا نحو لا أكلم زيدا أبدا، وأبدا نفس الشيء، لا نافية وأكلم فعل مضارع والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وزيدا مفعول، وأبدا ظرف منصوب على الظرفية، نفس الكلام. لا زمان طبعا، الأبد زمان، إن دل على الزمان يبقى زمان، إن دل على المكان يبقى مكان. قال: وأبدا نحو لا أكلم زيدا أبدا، وإعرابه لا نافية. طبعا لا النافية لا تعمل بخلاف لا النهية، لأن هي تجزم، تقول لا تضرب لا تكتب، ولكن زيد لا يكتب أو أنا لا أكتب، فدي نافية تنفي، تمام، وتكون خبرية. بينما الأخرى اللي هي الناهية إنشائية، تمام، وإن كان صورة واحدة لكن إيه؟ لكن لا تتعدد يعني صورها بحسب الإيه؟ وتفهم من السياق. فأنت ما تقول لا تكتب يا زيد لا تكتب، يبقى دي ناهية. وعندما تقول زيد لا يكتب يبقى خبر، يبقى دي نافية وليست ناهية. والناهية الفعل بعدها مرفوع، والنافية الفعل بعدها مرفوع، والناهية الفعل بعدها مجزوم، تمام. فتقول نحو لا أكلم زيدا أبدا، وإعرابه لا نافية. وأكلم فعل مضارع طبعا مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، وأما لا النافية فلا تعمل شيئا. وفاعله مستتر فيه وجوبا تقدير أنا. وأبدا منصوب على الظرفية الزمانية، والأبد الزمن المستقبل الذي لا نهاية له. وأمدا، الأمد نفسه معنى الأبد، نحو لا أكلم زيدا أمدا، نعم، أو برهة أو وقتا أو ساعة أو لحظة أو ثانية، كل عادي ما فيش مشكلة، هو على سبيل الأمثلة. وأمدا نحو لا أكلم زيدا أمدا، والأمد الزمن المستقبل. وحينا تقول قرأت حينا، فقرأت فعل وفاعل، وحينا منصوب على الظرفية الزمانية، والحين الزمان المبهم يعني زمان مبهم مش محدد، حين وقت وما اشبه ذلك نحو وقت وساعة وضحوة. تمام، يبقى ده اسم الايه، اسم الزمان. وظرف المكان وهو اسم المكان الذي يقع فيه الحدث، برضو نفس الشيء المنصوب بتقدير فيه نحو امام، تقول جلست امام الشيخ، فنفس الشيء جلست فعل وفعل، وامام منصوب على الظرفية المكانية والشيخ مضاف اليه. في كتير من الاحيان يأتي بعد الظرف مضاف اليه، تمام، بعد الظرف، مش دائما يعني، لكن في كثير من الاحيان يأتي ايه، يأتي مضاف اليه، فالشيخ هنا مضاف اليه. قال فجلست فعل وفاعل وامام منصوب على الظرفية المكانية بجلست، والشيخ مضاف اليه، وخلف نحو جلست خلفه، وقدام بمعنى الامام، ووراء بمعنى الخلف، وفوق نحو جلست فوق السطح. فجلست فعل وفاعل، وفوق منصوب على الايه، الظرفية المكانية، والسطح مضاف اليه. ففوق منصوب على الظرفية المكانية والسطح مضاف اليه. وتحت نحو جلست تحت السقف، نفس الاعراب. فتحت منصوب على الظرفية المكانية والسقف مضاف اليه. وعند بمعنى المكان القريب، نحو جلست عند زيد، فعند منصوب على الظرفية المكانية وزيد مضاف اليه. ومع، مع بعضهم يفتكر انها حرف جر لكنها ظرف، وقد تأتي حالا عندما تقول جئت وزيد، وجئت وزيد معا، ما تقول جئنا معا، ما تنونها كده، يبقى دي حال. لكن لما تأتي جئت مع زيد، تمام، يبقى ظرف، ظرف، تمام، يبقى مع العادية تأتي ظرفا. لكن لو وجدتها جاءت منونة كقولك معا فتعربها حالا. وخطأ إعرابها حرف جر، يعني شفت بعض الشباب يعربونها حرف جر، ده خطأ، ويعني قول شاذ جدا. ومع بمعنى مكان الاجتماع والمصاحبة، نحو ركبت مع زيد، فمع منصوب على الظرفية المكانية وزيد مضاف إليه. وإزاء، إزاء بمعنى مقابل، نحو جلست إزاء زيد مقابل، فإزاء منصوب على الإيه، على الظرفية. فإزاء يعني طبعا عملها مفتوح، الهمزة فوق، لكن المفروض يعملها همزة تحت لأنها تقرأ أزاء، لا هي إزاء، إزاء منصوب على الظرفية المكانية وزيد مضاف إليه. وحذاء، حذاء غير الحذاء المعروف، بمحاذاة، يعني تقول حاذي، تمام. أذكر كان شيخ محمود شاهين، فمرة إيه بيقول لي يا محمد كن حذائي، فهل أراد يعني هذا المعنى يعني جنبي، لأنه هو كان ضريرا، فكنا ننزل نصلي أو شيء، فإيه يضع يده في يدي هكذا يتضبطها يعني، فبيقول لي يا محمد كن حذائي. قلنا طيب شكرا يا شيخ. قال يعني حذائي يعني جنبي. قلنا انا فاهم، فاهم من التعريض يعني، ممكن تستخدم ايه. وحذاء بمعنى المكان القريب، نحو جلست حذاء زيد، فحذاء منصوب على الظرفية المكانية وزيد مضاف اليه. وتلقاء، تمام، بمعنى مقابل، نحو جلست تلقاء زيد، ودي جاءت في القرآن. فتلقاء، تلقاء منصوب على الظرفية المكانية وزيد مضاف اليه. وهي على، يقولون ايه، ان ما كان على تفعال كل مفتوح التاء ما عدا كلمتين قد جاءت في القرآن، تلقاء وتبيان، كل ما كان على تفعال، على وزن تفعال، زي تذكار، تمام، وغيرها، كله على وزن تفعال التاء مفتوحة ما عدا كلمتين التاء مكسورة، وهي تلقاء وتبيان، وكلاهما جاءت في الايه، في القرآن، تمام. فتلقاء وتبيان بكسر التاء، لكن ما سواهما على نفس الوزن اللي هو وزن تفعال، ده يكون تفعال وليس تفعال، ما في الا كلمة ايه، تلقاء وتبيان هي اللي تفعال، وما سواها نفس التركيب يكون على ايه، على تفعال. والناس يخطئون في كسره، يعني يقول لك التذكار، ده تذكار منك، لا قل تذكار ولا تقل تذكار، تمام، وقل تمثال وهكذا. فقل وتلقاء بمعنى مقابل، قلت لك كلها واصل مفتوحة ما عدا كلمتين فقط، وهي تلقاء وتبيان. ها؟ ايوه احنا بنتكلم على الكلام في جملة، احنا نتكلم عن كلام في الصحراء قلنا في جملة، وحنا احنا مهم فايدة النحو اللي في جملة. لكن بدي قاعدة بقول لك لما تجد كلمة على وزن تفعال فافتح التاء فيها ولا تكثرها الا كلمتين جاءت في القرآن هما تبيان وتلقاء، هكذا يقول اهل العلم. هتجد في ادب الكاتب لابن قتيبة وايه ومؤلفات سمعناها من الشيوخ. قال وتلقاء بمعنى مقابل، نحو جلست تلقاء زيد، فتلقاء منصوب على الظرفية المكانية وزيد مضاف إليه، وهنا اسم إشارة للمكان القريب، هو ظرف واسم إشارة في نفس الوقت، فهو ظرف مكان، نحو جلست هنا، فهنا مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. وثم ثم وإذا رأيت ثم تمام، فثم بتساوي هناك غير ثم، ثم حرف عطف خلي بالكم، جاء زيد ثم عمرو، فثم بالضم حرف عطف لا محل له من الإعراب، وثم ظرف للمكان البعيد يساوي كلمة هناك. ولذلك في الآية وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي وإذا رأيت هناك، لأنه ساعات يشار بالبعد إلى الشيء لبعد المكانة تعظيم للجنة. وإذا رأيت هناك حيث مكان، وإذا رأيت ثم رأيت، وإذا رأيت ثم رأيت يعني هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني حاجة ضخمة، فدي ثم هتنصبها تقول إنها إيه ظرف للمكان تمام، منصوب على الإيه منصوب على الظرفية المكانية تمام، فده إيه ثم فحطوا عليها فتحة. وثم اسم إشارة للمكان البعيد لأنه يساوي هناك مش هنا، لأنه هنا للمكان القريب وهناك للمكان البعيد، فهو ظرف مكان نحو جلست ثم، فثم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، وما أشبه ذلك من أسماء المكان المبهمة نحو يمين وشمال وبريد وفرسخ وميل، والله سبحانه وتعالى أعلم. تمام، تقول سرت فرسخا وسرت ميلا وسرت بريدا، ففرسخا وميلا وبريدا وعليكم السلام وميلا، فكل هذا يعتبر ظرف ايه ظرف مكان. ايش لفظ اليمين ده
بهذا هنا لكن فرسن يعني بعد بنين،
يعني ايش اللي بيقوله بالضبط،
يعني بعضهم يعني مثلا حاسة هؤلاء أربعة لنا يعني ما هذا وانا عدد تبنيني مكفر عند
الحرارة، يعني تقول والله
لا بل هل
ها
بل هل بل حرام،
يعني حرام طلاق ولا ايش؟
ايوه
ولا حرام بس ولا حرام طلاق؟
حرام طلاق لقلنا عدد تبنيني
على شيء واحد ولا
لا يوم حلف على لكن ما حلف على حاجة ويوم حلف ما في ولا حاجة ويوم حلف
ولا حاجة.
يعني بيقولوا بعض الناس انهم ما يجمع مثلا اربع خمسة اغلب وعدد بهين بيقولوا انه بيحبون واحد
لا واحدة اذا كانت على شيء واحد، لكن هي على موضوعات متعددة ولا على شيء واحد؟
لا واحدة على شيء واحد وثنتي على شيء واحد لكن ما قدت سنة أو
أنا إذا كانت إذا كانت على شيء واحد أكثر من يمين فهي كفارة واحدة تمام، ولكن إن اختلفت
ألوان على كتبك يمين حلفت على كتب الملابت ما يحلف أخي على كتب حاجة
تمام، يعني على ها يعني أنت وأنت عندما قلتها أنت يعني كنت تعرف إن الكلام كذب ولا حلفت وبعدين ما تنفذ؟
حلفت على حسب القصادير، هذا كده هنا حسب القصادير على حسب الكلام.
فهمني بس، يعني أنت الآن مثلاً قلت حرام طلاق إنه ما حصل كذا وهو حصل وأنت عارف إنه حصل، ولا في على أساس في المستقبل؟ حسب كلام الناس. أيوه. وطلع غلط.
لا لا وطلع صح حسب القصادير هلا ولا اللي بي.
يعني طلع موافق لكلامك؟
نعم.
ليمينك؟
نعم.
طيب ما إذا كان موافق ليمينك ما في شع عليك شيء. لما دام طلع موافق ما عليك شيء.
عليك
ما ليش بتقول باطلة؟ ايش معنى باطله هنا؟
يعني مثلا حاله من الماتيريال.
طيب وبعدين ديت
ما بتايش
خلاص ما فيش حاجه. ايه
لكن اذا تايش يلزم كفاره.
ايه يلزم. ايه يلزم. ايه
يعني انا سؤال ثاني مثلا اذا مثلا قالوا انه مثلا هذا يحلف يمين على خمسه ايمان وهم بحلف بهذا وهذا وبيعقد بن يمين مثلا اذا جمعوا مثلا خمسه قالوا انه بيحسبون واحده من الثلاث.
تحسب واحده اذا كانوا على شيء واحد. يعني مثلا قلت انه على انك مثلا ما تروحش عند فلان وبعدين جي واحد كلمك زدت اديت نفس على نفس الموضوع، فاذا كانت كلها على موضوع واحد فلها كفاره واحده، لكن هذه في موضوع وهذه في موضوع يبقى تختلف الكفاره. تمام. طيب باب الحالي. قال الحال هو الاسم المنصوب. نعم. وبريد وفرسخ وميل دي كلها البريد عدة فراسخ والفراسخ عدة أميال، هذه من القياسات القديمة الموجودة في الكتب يعني. إيه ويرد في بعض الأحاديث لا تسافر المرأة. نعم. ما هو
يعني جربوا مرتشم وقت عندها
أختها.
أختها عندها.
طيب.
وبترد حال زوجية.
وماتت لما أخذ السم.
لا ما ماتت. وابنه أهلبت عندها أهلي وأختها عندها. وشربوها وترد حال زوجية عاشت شربها حبوب قال أنا بشرب حبوب. هو بنت أخوها قال أنا بشرب حبوب ما بنشرب فيه. وكل ما شو عاتب الشراب الحبوب بتاعت أحد الزوجية ما حكمهم؟
حكم إيش يعني الآن إن شربوها مادة مسمومة ولا إيش؟
أيوة.
طبعا لا يجوز.
لكن ما حكمهم يعني هل لها حتى أو ما شيء؟
لها إيش؟
لها حتى للمرأة.
يعني تقصد إنها ها يعني إنها لها نوع من المال أو شيء تعويض؟
بس لها حتى من أخيه لا رحب بيت أبوها.
مع من اللي شربها؟
اكتب هذه شربها كم؟
ايه
اختها واختي ومرها.
ها طيب ما يعني مش امنه مش امنه على نفسها في المكان.
هل من الاخي وما بس لهذا كذا بس
ما دخل
لو كان موجود ما رد البرء قال لها برحلها بيت ابوها.
هو اللي قال لها رحلها كمان.
ايوه.
طيب خلاص قال هو قال لها رحلها.
هل
هي زوجتك ولا زوجته؟
زوجتي.
إلا إذا كانت مش آمنة على نفسها في البيت لها حجة أنها تروح ما دامت خايفة على نفسها وسقوها شيء وهي فاكرة أنه إيه أنه ليس بشيء وأنه ممكن تموت ولا يسمموها ما دام هم بهذا الشر، فليها حق أنها تروح عند أهلها. لها حق. لا لأنها تحتاج أنها تجلس في مكان تكون آمنة فيه.
ما رحت رحلة بيت أبوها في البيت وهم قاموا بجرح الحد بعد لا شربتها أختها
واختك
واختي وامرها.
طيب والان هي في بيت ابيها.
الان في بيتي. لكن مثلا اذا قاموا وخرجوها من البيت هل لها حكم على كذا بس ما مارس؟
الان قاموا يشربوها سم مره اخرى. كيف تشرب سم؟
ارفع ورق من السم بالورق كيف الحكايه.
ايه تمام اكتبها. طيب باب الحال. الحال ايش معك من سؤال؟ يعني هذه مسافات قديمة. هذه مسافات قديمة كانت تأتي إيه؟ تأتي قبل. تمام. البريد ورد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والبريد عدة فراسخ والفرسخ عدة أميال والميل كم ما أدري كم متر. لا يعني ما إيه لها رقم لكن أرجع أراجعها لأنه قد بننساها لأنه ما عدنا نتعامل بالإيه بتلك المسافات لأنه أصبح الآن بالكيلو والأشياء هذه هي الإيه، لكن هذه المساحات أو المسافات الإيه المسافات القديمة. تمام. فأرجع إن شاء الله أشوف لكم كم قدر الإيه الميل لأنهم حاولوا يقيسوا بالقياسات المعاصرة فطلعوا له رقم مش عارف 3000 وكم بس قد نسيت علشان ما أقولش كده يعني وقد إيه غير مستحضر لها. فارجع شوفها ان شاء الله. طيب باب الحال. قال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، يعني أن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لهيئة صاحبه عند حصول معنى عامله، فهو وصف في المعنى لصاحبه قيد لعامله. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم، وفي مقابل التمييز، التمييز لمن بهم من الذوات، لمن بهم من الذوات. تمام. تقول مثلا عندي خمسة كتب، عندي خمسة كتب، فكلمة كتب عبارة عن ايه؟ رفعت من بهم من الذات. هي الخمسة دي ايش ذواتها؟ ايش عندي خمسة كتب، خمسة دفاتر، خمسة اولاد، فكلمة كتب رفعت من بهم من الذوات. اما الحال فترفع من بهم من الهيئات، تقول جئت راكبا، كيف جئت؟ فابرزت من بهم من الايه؟ من الهيئات. فده معنى الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، يعني الحال هو الاسم المنصوب المفسر لهيئة صاحبه عند حصول معنى عامله، معنى عامله الفعل. أنت الآن بتقول إيه؟ جئت. فعند حصول المجيء كيف كانت الهيئة؟ جئت راكبا. تمام. قال فهو وصف في المعنى لصاحبه قيد لعامله، نحو جاء زيد راكبا، فزيد فاعل، فاعل جاء، وراكبا حال منه حصل بها، أي بالحال بيان هيئته، حصل بها بيان هيئته عند المجيء، فهي حال من الفاعل وناصبه الفعل المذكور اللي هو جاء قبله. وقد تأتي الحال من المفعول كما ذكره بقوله وركبت الفرس مسرجا، يبقى الحال ممكن تكون من الفاعل، حال من المفعول، قد تكون حالا من الفاعل والمفعول، وقد تكون حالا من المبتدأ. تمام. ممكن تقول ايه؟ لقيت زيدا ماشيين، او ضربت زيدا واقفين. فكلمة واقفين حال منصوب علامة تصبيه الياء، وهو حال من الفاعل والمفعول. تمام. لانه مبين انك واقف وهو واقف بدليل التثنية، فقد يأتي الحال من الفاعل جئت راكبا، وقد يأتي حال من الايه؟ من المفعول ركبت الفرس مسرجة، وقد يأتي الحال من الفاعل والمفعول، فتقول ضربت زيدا واقفين، وقد يأتي من المبتدأ، وقد يأتي من غيره، لكن له تفاصيل. فقال وركبت الفرس مسرجا، فالفرس مفعول ركبته، ومسرجا حال من الفرس، فهو حال من المفعول وناصبها الفعل المذكور قبله. ولقيت عبد الله راكبة، فعبد الله مفعول لقيته، وراكبا يحتمل أن يكون حالا من التاء. هل راكبا حال لي ولا حال له؟ تحتمل أن تكون من التاء في لقيته، وتحتمل أن تكون من عبد الله، أنها تكون حال للمفعول لأنها تصلح الاثنين. حركة إيش؟ راكبا لها منصوبة، هي منصوبة في كل الأحوال أصلا، يعني سواء كانت حال من الفاعل ولا حال من المفعول، مش هي نعت علشان تتبعه، الحال هي دائما منصوبة، لكن اللي انت بتلمح له اللي هو النعت. نعم، نعت الفاعل هيكون مرفوع، نعت المفعول هيكون منصوب، لكن دي الحال، حال منصوب على طول. قال ولقيت عبد الله راكبا، فعبد الله مفعول لقيت، وراكبا يحتمل ان يكون حالا من التاء وهي الفاعل، او من عبد الله وهو المفعول، وما اشبه ذلك من امثلة الحال. وقد تكون الحال جملة، نحو جاء زيد والشمس طالعة، فهنا تقول جاء زيد ده فعل وفاعل، والشمس طالعة الواو واو الحال، والشمس مبتدأ، وطالعة خبر، والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل نصب حال من حال حال جملة، مش حال شخص معين، حال جملة. تمام. في محل نصب حال والعامل فيها الفعل. قال فالواو واو الحال، يبقى احنا معنا حاجة اسمها واو الحال. قال والشمس طالعة مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال من زيد، وهي في قوة قولك جاء زيد مقارنا طلوع الشمس، ولا يكون الحال إلا نكرة، لا يكون إلا منصوبا، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا فضلة، ولا يكون الحال إلا نكرة، يعني أن الحال لا يكون إلا نكرة كما في الأمثلة السابقة. وقد تأتي معرفة فتؤول بنكرة، نحو ادخلوا الأول فالأول، أي مرتبين، فإن جاءت معرفة لكن هنعتبرها إيه؟ مؤولة بالنكرة. واجتهد وحدك، وحدك المفروض ان واحد مضاف الى الضمير فتكون معرفة لكن المقصود بها منفردا، فدي حال جاءت معرفة خلافا لما هو معتاد، فعند العلماء تؤول بالنكرة ولا يكون الا بعد تمام الكلام، اشار الى كونه فضلة كما في الامثلة السابقة. وقد يجب تقديم الحال اذا كان لها صدر الكلام، وذلك اذا كانت اسم استفهام كاسماء الاستفهام نحو كيف جاء زيد، فهنا عندما تعرب كيف جاء زيد قال واعراب كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحال، تمام، من زيد، وجاء زيد فعل وفاعل، فهنا كيف حال، ولكن يجب تقديمها لما لانها كانت اسم استفهام، واسماء الاستفهام واسماء الشرط من شرطها ان تكون ايه في الصدارة، يعني ما ينفع انك تقول ايه جاء زيد كيف، ده خطأ بلا شك، لان اسم الاستفهام او ادوات الاستفهام عموما لابد انها تتقدم ويكون لها الايه الصدارة، حتى لو كانت مفعولا لو كانت حالا لو كانت ما كانت لابد من ايه من تقديمها. فلو قيل لك متى يجب ان تتقدم الحال على صاحبها وعاملها فتقول اذا كانت ايه اسم استفهام او اذا كانت اسما له الصدارة، ففي تلك الحالة يجب تقديمها كقولك كيف جاء زيد، تمام. فقال ولا يكون صاحبها الا معرفة، صاحب الحال عكس الحال، الحال لا تكون الا نكرة، وصاحبها لا يكون الا معرفة او نكرة غير محضة، يعني تكون نكرة موصوفة نكرة اضيفت، يعني ما تكونش نكرة محضة، يعني صاحب الحال لا يكون نكرة محضة، ولو كان نكرة محضة يستلزم انك تقدم عليه الحال، تمام، ما ينفعش تقول ايه جاء رجل راكبا، لو انت مصمم تقول راكبا جاء رجل، او انك تنعته بشيء تقول جاء رجل عالم راكبا يبقى نكرة غير محضة، او تقول جاء رجل البيت راكبا لا بأس، او جاء زيد راكبا، الاصل كده، الاصل ان يكون معرفة، فان كان نكرة لابد له من مسوغ، ايش مسوغه؟ اما انك توصفه تحد من شيوعه تحد من نكارته يشبه المبتدأ، المبتدأ ايضا اتفقنا انه ايه ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، فكما في الابتداء ايضا لا يحل ولا يجوز ان يبتدأ بالنكرة المحضة لانها لا تفيد، وكذلك هنا لا يصح ان يكون صاحب الحال نكرة محضة، فان اردت انك تجيبه لابد انك ايه كأنك تتخلص من النكارة المحضة بانك ايه تقيده شوية، تقيده بايش؟ انك تنعته، انك تضيفه، تمام، ان كان ولا بد يبقى تقدمه على الايه على الحال، فتقول فتقدم الحال على العامل وصاحبه فتقول راكبا جاء رجل، مدام رجل كده نكرة محضة، لكن لو تريد تؤخر الحال لابد ان تقول جاء رجل كريم راكبا، او جاء رجل البيت راكبا، او جاء زيد راكبا، لكن لا يصلح ان يكون نكرة محضة وتأتي الايه وتأتي الحال متأخرة. فهنا قال ايه ولا يكون صاحبها اي صاحب الحال الا معرفة كما في الامثلة السابقة، وقد تأتي النكرة سماعا، مقصود وقد تأتي النكرة سماعا، يعني يأتي صاحب الحال نكرة سماعا به، زي ايش؟ قال ومنه الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه رجال قياما، فصاحب الحال كلمة رجال وقياما حاله، فجاءت الحال من النكرة، صاحب الحال هنا نكرة محضة، كان القياس ان يقال وصلى وراءه رجال قيام، فيصبح الحال نعت، وخلصنا من الاشكال، لكن وردت هكذا انه صاحب الحال نكرة، لكن ده يسمع ولا يقاس عليه، تمام. قال فقياما حال من رجال وهو نكرة اي رجال، وهو يحفظ ولا يقاس عليه، وقد يكون صاحبها نكرة قياسا بمسوغ من المسوغات المذكورة في المطولات، اللي هي في المطولات اللي ذكرتها انا، ان ايه انك تنعته او انك تضيفه او انك تقدم الحال عليه، تمام، والله سبحانه وتعالى اعلم، تمام. طيب باب التمييز. قال التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. يا دائما الحال والتمييز يأتي أحدهما خلف الآخر يعني. وده زي ما قلنا الحال لمن بهم من الهيئات والتمييز لمن بهم من الذوات. أنت بتيجي تقول إيه خمسة كتب فخمسة انبهمت الذات. خمسة إيش كتب، خمسة أطفال، خمسة كراريس، خمسة إيش. فبتيجي تقول إيه خمسة كتب خمسة أولاد. يبقى بين التمييز من بهم من الإيه من الذوات. والتمييز يا شباب على قسمين، تمييز مفرد وتمييز نسبة أو تمييز جملة، كما في قولي واشتعل الرأس شيبة، فشيبا تمييز، لكن ليس تمييز لكلمة معينة، هو تمييز للإسناد، يسمى تمييز للإسناد. اشتعل الرأس إيه نارا شيبا، فميز الإسناد. بينما الثاني تمييز المفرد بيميز كلمة معينة، أقول لك فين المميز هتمسكه. لما أقول لك عندي خمسة كتب، فكتب ميزت كلمة خمسة. لكن لما أقول لك اشتعل الرأس شيبة، هل شيبا ميزت الرأس؟ لا. هل شيبا ميزت اشتعل؟ لا. أمال ميزت إيه؟ ميزت الإسناد الناتج من إسناد اشتعل إلى الرأس، تمام، من إسناد اشتعل إلى الرأس. فعلشان كده هذا النوع من التمييز يسمى تمييز الجملة أو تمييز النسبة أو تمييز الإسناد، كلها تسمية واحدة، في مقابل تمييز المفرد اللي هو يأتي مميزا لإيه لكلمة واحدة، كما في قولنا عندي خمسة كتب. فقال التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، وناصبه ما قبله من فعل أو عدد أو مقدار. يعني ناصب العدد اللي قبله، أو أنت بتقول إيه عندي خمسة كتب، عندي خمسة كتب، أو عندي مئة كتاب، أو عندي أحد عشر كتابا. فكتابا إيش اللي عامل فيه؟ المعدود نفسه، العدد عفوا، العدد نفسه أو المميز نفسه، تمام. قال وناصبه ما قبله من فعل أو عدد أو مقدار كما سيظهر من الأمثلة، وقد يكون مبينا لما خفي من النسب، من النسب اللي هي كما قلنا ايه تمييز الجملة او تمييز النسبة، تمام. فده اللي قلنا تمييز الجملة او تمييز النسبة او تمييز الاسناد، واضح. كما تتضح بالامثلة ايضا، نحو قولك تصبب زيد عرقه. فهنا عرقا ده شباب تمييز الجملة او النسبة او الاسناد، تمام. تصبب فعل الماض وزيد فاعل، وعرقا ده تمييز الايه النسبة او الاسناد، تمام. لانه تصبب زيد ايه ماء، تصبب زيد زيتا، تصبب زيد، فبالتالي هو هي ايه هيميز النسبة ما بين ايه تصبب وزيد، واضح. فده يسمى تمييز الايه النسبة، تمييز الجملة، تمييز الاسناد. قال فتصبب فعل ماض وزيد فاعل، وعرقا تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة بالفعل قبله، وهو مبين لمن بهم من النسبة، تمام. فإن نسبة التصبب إلى زيت تحتمل أن تكون من جهة العرق أو غيره، وكذا قوله تفقأ بكر شحمة، تفقأ يعني خرج امتلأ هكذا، فيقول تفقأ كأن الشحم يعني ايه طلع كالفقاقيع، تمام. فأيضا نفس الشيء تفقأ بكر شحما أو ثمنا أو أي أو لحما، فكلمة شحما أيضا تعتبر ايه تمييز، وهو ايه تمييز النسبة أو الإسناد. وطاب محمد نفسه، فنفس أيضا نفس الشيء، طاب محمد قلبا، طاب محمد روحا، طاب محمد نفسا، فهي أيضا ميزة الإسناد. قال كل من التمييزين فيهما مبين لمن بهم من النسبة، وكل من التركيبين فعل وفاعل، وشحما في الأول تمييز، تمام، وكذا نفسا في الثاني، واضح شباب. واشتريت 20 غلاما، دخلنا في تمييز المفرد، لأن هنا الإيه المميز كلمة، وهي كلمة 20، فاشتريت فعل وفاعل، وعشرين ده مفعول منصوب علامة نصب لأنه إيه لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وغلاما ده تمييز منصوب، تمام. واشتريت فعل وفاعل، وعشرين مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وغلاما تمييز لعشرين لإبهامها لصلاحيتها لكل معدود. وناصب التمييز 20، ناصب التمييز هو المميز. وملكت 90 نعجة، نفس الشيء، ملكت فعل وفاعل، 90 مفعول، ونعجة تمييز، ملكت فعل وفاعل، وتسعين مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر، ونعجة تمييز للتسعين منصوب به كما تقدم في عشرين. وزيد أكرم منك أبا، زيد مبتدأ وأكرم خبر، ومنك جار مجرور وأبا تمييز. قال زيد مبتدأ وأكرم خبر ومنك جار ومجرور متعلق بأكرم، وأبا تمييز منصوب بأكرم محول عن المبتدأ. والأصل أبو زيد أكرم منك، فحول التركيب وقيل زيد أكرم منك. شوف الآن يقصد أنه يريد أن يقسم التمييز إلى تمييز محول وتمييز غير محول. تمييز محول يعني إيش؟ يعني كان أصله الفاعل أو المفعول أو المبتدأ، وتمييز غير محول يعني ما كان أصله شيء إنما هو تمييز من أصله. فشوف لما تقول إيه اشتعل الرأس شيبة، يقولون إن أصلها اشتعل شيب الرأس، وبالتالي شيبا هنا كانت في تلك الجملة كانت فاعلا، فيقولون إن هذا محول عن الفاعل، فاشتعل الرأس شيبا، فكلمة شيبا تمييز، كان أصلها إيه فاعل، أصلها اشتعل شيب الرأس. تمام. فجرنا الأرض عيونا، فجرنا فعل فاعل، الأرض مفعول، عيونا تمييز، لكن كان أصلها فجرنا عيون الأرض. تمام. وبالتالي هنا التمييز كان إيه؟ كان مفعولا. يبقى التمييز ينقسم إلا إيه؟ إلى محول وغير محول. تمام. إما تقول امتلأ الإناء ماء، امتلأ فعل ماض والإناء فاعل وماء تمييز، ده غير محول، لا كان أصله فاعل ولا مفعول ولا مبتدأ ولا شيء. طيب المحول بقى، المحول محول عن الفاعل أو محول عن المفعول أو محول عن المبتدأ. محول عن الفاعل زي اشتعل الرأس شيبة. تمام. اشتعل فعل ماض والرأس فاعل وشيبا تمييز، أصلها اشتعل شيب الرأس فالتمييز كان فاعل. أو محول عن المفعول فجرنا الأرض عيونا، فجرنا فعل فاعل، الأرض مفعول، عيونا تمييز، كان أصلها إيه فجرنا عيون الأرض. محول عن المبتدأ زيد أكرم منك أبا، أصلها أبو زيد أكرم منك، أكرم من أبيك. تمام. فأبو اللي هي جاءت هنا زيد أكرم منك أبا كانت مبتدأ وأصبحت تمييز. تمام. وبالتالي التمييز الآن إما غير محول كامتلأ الإناء ماء، أو محول، والمحول إما محول عن الفاعل كقولك اشتعل الرأس شيبة وأصلها اشتعل شيب الرأس، وإما محول عن المفعول كفجرنا الأرض عيونا وأصلها فجرنا عيون الأرض، وإما محول عن المبتدأ كما في قولك زيد أكرم منك أبا وأصلها أبو زيد أكرم من أبيك. تمام. أدي الإيه أقسام من ناحية التحويل وعدم التحويل. قال وملكت فعل وفاعل، ملكت 90 نعجة فعل وفاعل، 90 مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر، ونعجة تمييز لتسعين منصوب به كما تقدم في 20. وزيد أكرم منك أبا، زيد مبتدأ وأكرم خبره، ومنك جار مجرور متعلق بأكرم، وأبا تمييز منصوب بأكرم محول عن المبتدأ، والأصل أبو زيد أكرم منك، فحول التركيب وقيل زيد أكرم منك فأبا. مش كده المفروض عندكم زيد أكرم منك بس أبا صح، ولا عندكم منك بس؟ المفروض يكون أبا. فحصل إبهام في نسبة ها، كأنه بما يعني بمهد لل. قال وقيل زيد أكرم منك، فحصل إبهام يعني بإيه عادوا ما جابش التمييز هيجيبه، فحصل إبهام في نسبة الإكرامية إليه من أي جهة، فجاء بالتمييز يقصد أبا لبيان ذلك الإبهام. ومثله قوله وأجمل منك وجها، أصلها وجه زيد أجمل من وجهك، فجاء قال زيد أجمل منك وجها، فأصبح المبتدأ أصبح تمييزا. قال فأجمل وأجمل منك وجها، فأجمل معطوف على أكرم الواقع خبرا عن زيد، والمعطوف على الخبر خبر، والتقدير زيد أجمل منك وجها، فزيد المبتدأ وأجمل خبره، ومنك جار ومجرور متعلق بأجمل، ووجها تمييز محول عن المبتدأ لإيهام نسبة الأجملية إليه، والأصل وجه زيد أجمل منك، ففعل به ما تقدم، أي فعل به ما تقدم أنه إيه؟ ها؟ لبيان ذلك الإبهام، الإبهام أنا قلت الإيهام، ها؟ الإبهام، الإبهام أيوة، اللي هو أجمل يعني، أجمل إبهام، إبهام عن مبتدأ لإبهام نسبة الأجملية، يعني يعني من زيد أجمل منك إيش وجها أبا، يعني فده ما أقصده إيه، نسبة الأجملية اللي هو انبهم هنا إيه النسبة. تمام. قال ولا يكون إلا نكرة، يعني أن التمييز كالحال لا يكون إلا نكرة كما تقدم في الأمثلة. وأما قوله وطبت النفس يا قيس عن عمري، هذا في أحد يعني في كلام أحد الشعراء، وطبت النفس يا قيس عن عمري، مقصودهم أن ال هنا زائدة، وأصلها وطبت نفسا، وطبت نفسا. تمام. وطبت النفس يا قيس عن عمري، فال فيه زائدة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام كما تقدم في الأمثلة أيضا. وقد يتقدم إذا كان عامله متصرفا، أي يتقدم التمييز. هنا سؤال، الحال تتقدم كما هي سبق، لكن هل التمييز يتقدم؟ قال كقوله وشيب الرأس اشتعل، وشيب الرأس اشتعل، فشيبا تمييز مقدم على عامله وهو اشتعل، والله سبحانه وتعالى أعلم. واضح شباب؟ يبقى أصلها اشتعل رأسي شيبة، فشيبا تمييز، لكن ممكن تقدم تقول شيبا اشتعل رأسي، وممكن تقول جاء زيد راكبة، تقول راكبا جاء زيد. تمام. فما عفوا ده في الحال، فلكن التمييز تقديمه نادر، نادر، ولا يكون إلا إذا كان عامله فعل متصرف، متصرف يعني، لكن الحال تقديمها سهل يسير كتقديم المفعول به، مفهوش ايه، مفهوش مشاكل. تمام. نبدو انه ايه ما زال فيها حصة. طيب خلاص، يبقى فيها ايه محاضرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.